أهلا بكم وإلى التفاصيل. اعتبر قائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن الهدف الأساس من الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة وزعزعة أمن بلدانها وإشاعة التوتر فيها بشكل متواصل. وقال اللواء سلامي في معرض رده على سؤال حول ما إذا شهدت السياسة الأمريكية تغييرا مع رحيل الرئيس السابق ترامب ومجيء الرئيس الحالي جو بايدن إلى السلطة، قال إن رحيل مثل هذه الشخصيات لن تغير سلوك البيت الأبيض، مضيفا أنه قد تتغير أساليب أمريكا ولكن أهدافها لم تتغير. اعتبر وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي أن المشاركة القصوى في الانتخابات الرئاسية المقبلة تضمن الأمن القومي للبلاد ومستقبل الشعب. وأضاف العميد حاتمي أن العدو يسعى لكسر مقاومة الشعب وحذف إيران من المنطقة، وقال أن نظام الهيمنة يحاول تدمير التماسك الاجتماعي للشعب بالدعايات السلبية وطمس الإنجازات القيمة للبلاد، لأنه يعلم أن إيران دولة قوية ومصدر لتغييرات كبيرة بالمنطقة والعالم. واعتبر وزير الدفاع الإيراني الهدف الأول للأعداء هو تثبيط عزيمة الشعب وجعل الانتخابات باهتة للتقليل من نسبة المشاركة. أعلن مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون القنصلية والبرلمانية اليوم استعداد نحو 133 بعثة دبلوماسية إيرانية في الخارج لإجراء الدورة 13 للانتخابات الرئاسية. وفي تصريح له قال كاظم ساجدي أن جميع مستلزمات الانتخابات تم إرسالها إلى السفارات والقنصليات الإيرانية العامة في الخارج، وقد تم إيجاد المزيد من مراكز الاقتراع في سائر المدن الكبرى بمختلف الدول والتي يقطن فيها عدد كبير من الجاليات الإيرانية. مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية 13 في إيران، تتواصل الحملات الانتخابية للمرشحين والتي انطلقت بتسجيلات تلفزيونية وإذاعية لعرض برامج الانتخابية. برامج كثيرة يقدمها المرشحون للشارع الإيراني من خلال تقديم برامجهم لإقناع الناخب الإيراني للتصويت لصالحهم في الانتخابات التي ستجري في 18 من شهر حزيران المقبل. وحول استمرار الحملات الدعائية للانتخابات الرئاسية في إيران، تابع هذا التقرير.
مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية 13 في إيران، تتواصل الحملات الانتخابية للمرشحين والتي انطلقت بتسجيلات تلفزيونية وإذاعية لعرض برامجهم الانتخابية. وخلالها أكد المرشح محسن رضائي أن حكومته ستكون حكومة تنفيذية وحكومة التغيير والعمل، ووعد بإخراج الدبلوماسية الإيرانية من الحبر على الورق إلى خطوات عملية في الساحة.
لدى حكومة التحول والعمل خطط مختلفة من الدبلوماسية إلى منازل الشعب. سنخرج الدبلوماسية من الحبر على الورق إلى خطط عملية، لأن حكومتنا ستنفذ ما تقول.
في جانب آخر، قال المرشح أمير حسين قاضي زاده هاشمي: لا تنظروا لرئيس الجمهورية كشخص واحد، بل انظروا إليه كفريق عمل مشترك أخصائي في جميع المجالات.
لدينا برامج في المجالات المختلفة تم البحث عليها كثيرا، كما لدينا برامج لتعزيز العملة الوطنية وسيظهر أثرها على الشعب في العام الأول.
من جهته، أشار المرشح سعيد جليلي إلى أن الهيكل التنفيذي للحكومة بحاجة إلى إصلاح جاد.
يجب على الحكومة المستقبلية أن تفعل شيئا جدا لتحسين الأوضاع، ونعلم أن البلاد تتوفر فيها شروط تمكنها من أن تحقق قفزة في السنوات الأربع المقبلة، ومن أجل هذه القفزة يجب إصلاح آلية عمل الحكومة.
بدوره شدد المرشح إبراهيم رئيسي على أنه سيعمل وفقا لخطة زمنية محددة حال فوزه في الانتخابات.
إن ظروف البلاد ستشهد تغييرا بإذن الله. إن بعض الشرائح تشعر بالانزعاج من المشاكل القائمة، وإن بالإمكان عمل الكثير رغم أن الطريق تكتنفه صعوبات، لكننا ندرك أن بالإمكان معالجة المشاكل.
المرشح محسن ماهر علي زادة هو الآخر شدد على أنه ومن خلال تقليص التدخل الحكومي في الاقتصاد يتحقق اقتصاد تنافسي.
عندما يسود اقتصاد تنافسي ينمو الإنتاج،
ويتم التحكم في التضخم ويتم منع تقلبات أسعار السلع الأساسية.
إلى ذلك أشار المرشح عبد الناصر همتي إلى أنه من خلال التعامل الجاد والعقلانية الصحيحة وكفاءة الحكومة يمكننا حل المشاكل الاقتصادية والمعيشية.
قلق الأساسي هو موضوع اقتصاد البلاد ومعيشة الشعب، ولدي خطة لإنقاذ اقتصاد البلاد، وأنا متأكد من أن هذه الخطة يمكن تحقيقها.
بدوره شدد المرشح علي رضا زاكاني على أن الاستقرار الاقتصادي يمكن تحقيقه من خلال إيجاد قفزة في الإنتاج، وذلك بالاهتمام بالتوظيف والقضاء على التضخم.
يجب حشد الوطن كله حتى يتخذ الإنتاج مساره على الطريق الصحيح، ولا ينبغي للحكومة أن تدير نفسها عن طريق زيادة التضخم.
برامج كثيرة يقدمها المرشحون في هذه الأيام، لكن الأهم من تقديمها عند الناخب الإيراني هو العمل بها لتصب في خدمة الشعب والبلاد.
في ظل تفشي جائحة كورونا التي يحضر فيها عقد تجمعات انتخابية، باتت الدعاية الانتخابية عبر البرامج التلفزيونية أكثر أهمية من الانتخابات السابقة، الأمر الذي لم يغفل عنه المرشحون للانتخابات الرئاسية.
قال السفير الفلسطيني بطهران صلاح الزواوي إن إيران شريكة رئيسية في انتصار فلسطين خلال معركة سيف القدس، وقال سيأتي اليوم الذي نصلي فيه خلف الإمام الخامنئي العزيز في المسجد الأقصى. وقال الزواوي لا شك أنه بدون دعم من إيران لم يكن بإمكاننا تحقيق مثل هذا الانتصار الكبير، معربا عن ثقته بتحقق وعد قائد الثورة التاريخية بأن الكيان الصهيوني لن يكون موجودا في غضون الأعوام 25 القادمة. وأضاف أن المقاومة فرضت موازنة الرعب ضد الاحتلال بهجماتها الصاروخية التي أدت إلى خروج كثير من المستوطنين من المنطقة. أكدت حركة حماس أنها ستواصل المقاومة ضد العدو الإسرائيلي حتى تحقيق النصر والتحرير، وأضافت أن المصانع وورش الصواريخ عادت إلى العمل ومستعدة للرد على الاحتلال في أي وقت، مشيرة إلى أن معركة سيف القدس كانت مقدمة لمعركة التحرير الكبيرة التي سوف تؤدي إلى تحرير جميع الأراضي الفلسطينية. وحول انتصار المقاومة الفلسطينية في معركتها الأخيرة في قطاع غزة، نستمع إلى هذا التقرير.
انتصار المقاومة الفلسطينية في غزة فرض معادلات جديدة على الأرض عكستها الحركة الدبلوماسية النشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومصر وقطاع غزة. وضمن تلك الحركة التقى رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل في القدس المحتلة رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث طرح الأخير المطالبة باستعادة جنود ومستوطنين محتجزين في غزة بأقرب وقت ممكن بحسب قوله. وقال إنه بحث واللواء كامل الآليات لمنع حركة حماس من تعزيز قدراتها العسكرية واستخدام الموارد التي ستوجه لدعم سكان غزة بحسب تعبيره. وتزامنا مع زيارة اللواء كامل، بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري في القاهرة مع نظيره الإسرائيلي جابي أشكينازي الأوضاع في قطاع غزة. الخارجية المصرية قالت في بيان إن شكري شدد خلال اللقاء على ضرورة التوقف عن كافة الممارسات التي تؤدي إلى توتير الأوضاع وتصعيد المواجهات خاصة بالأراضي الفلسطينية. وأضافت أن شكري أبلغ أشكينازي بأنه يتعين على الكيان الإسرائيلي مراعاة الحساسية الخاصة المرتبطة بالقدس والمسجد الأقصى وكافة المقدسات الإسلامية والمسيحية. بدوره قال أشكينازي إن اللقاء تناول مسألة المفقودين من جنود الاحتلال والمستوطنين في قطاع غزة. زيارة أشكينازي تأتي بعد أيام على وقف إطلاق النار في غزة، وهي الأولى إلى مصر منذ عام 2008. وعلى خط موازن يزور وفد أمني مصري رفيع المستوى قطاع غزة لبحث اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار ومناقشة سبل التوصل لتهدئة شاملة. وهنا تعطي القاهرة زخما لجهودها الرامية لتعميق وتثبيت الاتفاق. حركة سياسية تأتي ضمن مشاورات تدخل فيها إلى جانب مصر الأردن والولايات المتحدة، وتهدف بمجملها لتسوية أكبر وهدنة طويلة الأمد بحسب متابعين.
دعست شرطة الاحتلال الإسرائيلي فتى مقدسيا في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى بزعم رفعه علم فلسطين. وأفاد شهود عيان أن 3 عناصر من شرطة الاحتلال لحقوا الفتى بمركبتهم وهو يستقل دراجة هوائية قرب مفترق حي رأس العمود، ودعسوه بدعوى رفعه علم فلسطين على الدراجة ما أدى لإصابته بجروح في ساقيه. وأضاف شهود العيان أن شرطة الاحتلال احتجزت الفتى مدة من الوقت قبل أن ينقل للعلاج. نواصل معكم حصاد المساء وفيه بعد الفاصل. السيد الحوثي ينتقد تغاضي الأمم المتحدة عن الطريقة الابتزازية للتحالف تجاه لقمة عيش الشعب اليمني. القوات العراقية تعلن لطاحة بمسؤول كبير في تنظيم داعش الإرهابي غربي نينوى. والسلطات السعودية تعتقل نشطين على خلفية تغريداتهم على موقع تويتر. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أشار قائد حركة أنصار الله اليمنية السيد عبد الملك الحوثي إلى المعاناة الإنسانية للشعب، مؤكدا ضعف دور الأمم المتحدة تجاه تحالف العدوان السعودي. ولدى لقائه المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث، أكد السيد الحوثي حق الشعب اليمني بالوصول للمشتقات النفطية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية، منتقدا تغاضي الأمم المتحدة عن الطريقة الابتزازية للتحالف تجاه لقمة عيش الشعب اليمني. ووصف محاولة الربط بين الواجب الإنساني وربطه بملفات أخرى ذات طابع عسكري أو سياسي مصادرة صريحة لحق الشعب اليمني في أبسط حقوقه الإنسانية، مؤكدا أن التحالف لا يمكنه تحقيق أهدافه عبر الحصار. هذا وأكد الخبير العسكري اليمني العميد عابد محمد الثور أن العملية الأخيرة للجيش اليمني واللجان الشعبية في جيزان السعودية أوصلت رسالة إلى السعودية أوصلت الرسالة أن السعودية لا تستطيع المواجهة في المعركة البرية، متوعدا بعمليات أكبر في العمق السعودي. نستمع إلى ما قاله الخبير العسكري العميد عابد محمد الثور.
من الدلالات أن العملية في العمق الاستراتيجي السعودي ظهرت مدينة الخوبة، المواقع العسكرية، التحصينات العسكرية، الأسلحة السعودية، الضباط والجنود السعوديين، العمق الاستراتيجي في الداخل السعودي، وبالتالي هذه أكبر مؤشر ودلالة على أن المعركة هي داخل العمق السعودي. جبل الام بي سي ظهر بكل وضوح، والتحصينات والتجهيزات العسكرية والهندسية في الحدود السعودية تجلت ووضحت أمام الشاشة وأمام الإعلام الحربي، وبالتالي نحن أمام مرحلة من مراحل تعاظم القدرة العسكرية وتنفيذ عملية في العمق الاستراتيجي في الداخل السعودي. شاهدتم وشاهد العالم كيفية الإعداد والتجهيز للمعركة بدءا من التحرك ودخول أبطالنا من الجيش واللجان لمسافات طويلة سيرا على الأقدام، وتجاوزوا تحصينات العدو الهندسية. هذه التحصينات الهندسية هي تشابه تحصينات العدو الصهيوني في الجولان وفي أمام القنيطرة وفي كثير من مناطق الدول المجاورة لها مع لبنان، وبالتالي نحن في هذه المرحلة نعلن للنظام السعودي بأن هذه العملية هي الأولى وسوف تتكرر في الداخل، وسيكون الطلب أكبر وأكثر أن تسقط 40 موقع وتشكيل ووحدة عسكرية في زمن قياسي وفي فترة وجيزة ليس من السهل. بالتالي على قواتنا اتخذت كل التدابير والإجراءات اللازمة ومعطيات المعركة والمعلومات الاستخباراتية الدقيقة، مما أعطى القرار الصائب للقائد العسكري أن ينفذ هذه العملية بكل قوة. شاهدتم حجم الخسارة في صف العدو، ولعل ما يتواجد في هذه المنطقة هو قرابة الفرقة العسكرية التي تستطيع أن تغطي 150 كيلومتر مربع، أي نحن أمام مساحة تقارب تقريبا ربع مساحة البحرين. وبالتالي أي منكر أو محاولة الإنكار السعودي لا نهتم به ولا نبالي. السعودية كعادتها تحاول أن تنكر لأنها زجت، وأنتم لاحظتم حالة الخوف والرعب والقلق التي ظهرت على الجندي والضابط السعودي.
أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق الإطاحة بمسؤول ما يسمى ملف الأسرى والقتلى في تنظيم داعش الإرهابي غربية محافظة نينوى. وفي سياق منفصل، أعلنت خلية الإعلام الأمني مداهمة الاستخبارات العسكرية العراقية 3 أوكار لتنظيم داعش في الصحراء الشامية بمحافظة الأنبار كانت تستخدم كمحطات استراحة ومبيت لهم. كما تمت مداهمة وتفجير وكر للدواعش في محافظة ديالى كان يستخدم كملاذ آمن ومنطلق لتنفيذ عملياته الإجرامية. أعلن زعيم ائتلاف دولة القانون بالعراق نور المالكي وجود محاولات لجهات لم يسمها لجر الحج الشعبي للاصطدام مع بعض صنوف القوات المسلحة. وقال المالكي في تغريدة له أن محاولة البعض لجر الحج الشعبي للاصطدام مع بعض صنوف القوات المسلحة فشلت لأن هؤلاء المجاهدين الأبطال قد امتزجت دماؤهم بتحرير الأرض والإنسان استنادا للقانون. ودعا القوات المسلحة للحذر من أصحاب الفتن والمكائد ويكونوا صفا واحدا هم وأخوانهم بالحج كما هم دائما في ميدان القتال. أقدمت السلطات السعودية مؤخرا على اعتقال ناشطين أبرزهم عبد الله جيلان على خلفية تغريداتهم على موقع تويتر. وأفادت منظمة السند الحقوقية بأن الاعتقالات طالت 12 ناشطا وناشطة دون أن تحدد موعد توقيفهم بدقة، داعية السلطات السعودية لإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط. ونشرت المنظمة مقطعا مصورا لخطيبة جيلان وهي تؤكد أن التواصل انقطع بينهما منذ منتصف أيار الجاري، وقالت إن سبب الاعتقال هو تغريداته على تويتر معربة عن خشيتها من أن يواجه خطيبها مصير الصحفي جمال خاشقجي. قتل شخصان وأصيب 20 آخرون جراء إطلاق نار بولايات فلوريدا الأمريكية. وأفادت الشرطة الأمريكية بأن 3 مجهولين أطلقوا النار على حجم من الناس خلال حفل بمدينة ميامي معتبرة الحادث عملا مستهدفا وجبانا من أعمال العنف بالأسلحة النارية. ويأتي هذا الحادث بعد 4 أيام من حادث إطلاق نار في مقاطعة سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا أدى إلى مقتل 10 أشخاص. وحول تصاعد عمليات إطلاق النار في الولايات المتحدة تابعوا هذا التقرير.
في مشهد يتكرر بشكل شبه يومي في الولايات المتحدة الأمريكية سقوط أكثر من 20 شخصا بين قتيل وجريح بعدما قامت مجموعة من 3 أفراد بإطلاق النار عشوائيا على حشد من الأشخاص في ميامي بولاية فلوريدا جنوب شرق الولايات المتحدة. عملية إطلاق النار وقعت أمام قاعة بلياردو في مركز تجاري، حيث أوضحت الشرطة أن القاعة كانت تستضيف حفلا وكان العديد من المنظمين واقفين في الخارج.
إنه عمل عنيف وجبان تم تنفيذه بالسلاح. هؤلاء قتلة أطلقوا النار عشوائيا وبدم بارد على حشد من الأشخاص، لكننا سوف نحقق العدالة بالتأكيد.
العدالة التي تتحدث عنها الشرطة الأمريكية قد تكون بعيدة عن المنال في ظل تفشي عمليات إطلاق النار التي تشهدها الولايات المتحدة بانتظام والتي تستهدف مدارس ومكاتب ومراكز تجارية. تصاعد عمليات إطلاق النار في الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة دفعت بالرئيس جو بايدن إلى وصفها بالوباء، معتبرا أن هذا الوباء يشكل مصدر إحراج لأمريكا على الساحة الدولية. وقد سجلت الولايات المتحدة العام الماضي زيادة في جرائم القتل ومعظمها بالأسلحة النارية، حيث استهدفت آخر عمليات إطلاق النار منشأة لشركة فيديكس للبريد السريع في إنديانا بوليس ومبنى مكاتب في كاليفورنيا ومتجرا في كولورادو ومنتجعات صحية في أتلانتا. وقد أحصت الولايات المتحدة مقتل أكثر من 43 ألف شخص بالأسلحة النارية العام الماضي، بما في ذلك عمليات انتحار وفق أرقام مجموعة محفوظات أعمال العنف.
أفادت مصادر إعلامية صومالية رسمية بأن القوات الحكومية استطاعت تصفية عشرات من مسلحي حركة الشباب المتطرفة بينهم قيادات بارزة خلال عملية أمنية في محافظة شبيلة الوسطى. وأفادت المصادر الصومالية بأن الجماعة تكبدت خسارة فادحة خلال العمليات، مشيرة إلى القضاء على أكثر من 50 مسلحا ومصادرة أسلحة ومعدات قتالية بالإضافة إلى تحرير عدد من القرى والمناطق. يجتمع قادة دول غرب أفريقيا في غانا في وقت لاحق اليوم في قمة استثنائية حول الوضع في مالي، ويعقد الاجتماع لحسم المسألة الشائكة المتعلقة بردهم على انقلاب الجيش المالي بقيادة الكولونيل أسيمي غوتا الذي أصبح الرئيس الحالي المؤقت للبلاد، والذي تمت دعوته أيضا لحضور القمة في أغرا. سجلت الهند أدنى مستوى للإصابات بفيروس كورونا منذ نحو 46 يوما، فيما أعلنت السلطات الصحية في ألمانيا عزم فرض ضوابط صارمة على مراكز إجراء فحوص كورونا بعد انتشار التقارير الإعلامية تتحدث عن تزوير محاسبين لبعض المراكز، كما خرج الآلاف في البرازيل احتجاجا على تعاطي الحكومة مع جائحة كورونا. وللمزيد حول أزمة كوفيد 19 بين مكافحتها وسوء إدارتها، إليكم هذا التقرير.
سجلت الهند أدنى زيادة يومية في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا منذ 46 يوما بواقع 165 ألف إصابة خلال 24 ساعة الماضية، مع تسجيل أكثر من 3400 وفاة، وفاق إجمالي الإصابات 27 مليون إصابة، وعدد الوفيات أكثر من 325 ألف حالة. في ألمانيا أعلنت السلطات الصحية أنها ستفرض ضوابط أشد صرامة على مراكز إجراء فحوص كورونا بعد تقارير إعلامية تتهم بعض المراكز بالتزوير المحاسبي. وفتح مدعون في مدينة بوخوم تحقيقا في نشاط أحد المراكز في أعقاب التقارير. وتراجعت أعداد الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في ألمانيا باضطراد خلال الأسابيع الماضية. في البرازيل نظم الآلاف احتجاجات سلمية على طريقة تعاطي الرئيس جاير بولسونارو مع الجائحة، حاملين لافتات تطالب بتنحي الرئيس ومساءلته في وقت قلل فيه الرئيس البرازيلي من شدة أزمة كورونا ورفض استخدام الكمامات وشكك في أهمية اللقاحات. وتحتل البرازيل المركز الثاني من حيث إجمالي عدد وفيات كوفيد 19 على مستوى العالم، وسجلت آخر الإحصاءات أكثر من 2000 حالة وفاة وأكثر من 79 ألف إصابة جديدة. في الولايات المتحدة رفع 117 موظفا في مجال الرعاية الصحية في مستشفى هيوستون ميثوديست بولاية تكساس دعوى قضائية ضد تفويض أرباب العمل بإلزام جميع الموظفين بالتطعيم ضد كوفيد 19. وأوضحوا أن اشتراط صاحب العمل التطعيم الإجباري يمثل خرقا لقانون نورنبرغ، وهو مجموعة من المعايير التي تم وضعها بعد الحرب العالمية الثانية لمنع التجارب على البشر دون موافقتهم.
وفي الختام العناوين الرئيسية: اللواء سلامي يعتبر أن الهدف الأساسي من الوجود الأمريكي في المنطقة هو زعزعة أمن بلدانها. استمرار الحملات الدعائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة في إيران. وشرطة الاحتلال تدعس فلسطينيا جنوب المسجد الأقصى بزعم رفعه علم فلسطين. شكرا لكم طيب المتابعة، والسلام عليكم.
كلام الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام قوله الشريف: الصلاة قربان كل تقي، والحج جهاد كل ضعيف، وزكاة البدن الصيام، والداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر، واستنزلوا الرزق بالصدقة، وحصنوا أموالكم بالزكاة، والتدبير نصف المعيشة، والتودد نصف العقل.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج. ها نحن نحط ثانية في رحاب الأدب الإيراني الأصيل، راجين أن تقضوا أجمل الأوقات في رحاب هذا البرنامج الذي يأتيكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
في هذه الحلقة أعزائنا سنكمل حديثنا الذي بدأناه في الحلقات السابقة عن سيرة حياة وآثار وأفكار الشاعر مولانا جلال الدين محمد المولوي، أحد مفاخر الشعر الفارسي والشعر الفارسي الفذ المعروف في كل أرجاء العالم، والذي ترجمت أشعاره الرائعة إلى مختلف اللغات وأخذ عنه العديد من الأدباء والمفكرين في العالم.
هذا الشاعر والعارف الشهير هو مولانا جلال الدين محمد المولوي، الذي عاش في القرن السابع الهجري 13 الميلادي في ربوع إيران. إذن أعزائنا المستمعين، كونوا معنا لنلقي نظرة على سيرة حياته، وتابعونا مشكورين.
أعزائنا المستمعين، كتاب المثنوي للمولوي من الآثار القليلة التي هي بالإضافة إلى قدمها فإنها ما زالت تحتفظ بحداثتها وما زالت غضة ندية. أسلوب الرواية كان بسيطا خاليا من التعقيد، ذا معان عميقة، فهو سهل ممتنع. وإضافة إلى القصص والحكاية، كل هذا خلق منه أثرا خالدا في الأدب الفارسي، وأضف عليه بعض الحداثة من العديد من الجوانب، منها صياغة القصة.
مستمعينا الأفاضل، في حلقة هذا اليوم سنلقي نظرة على قصص المثنوي، ونعرض نوع القصص أدبيا مع ذكر بعض ميزات صياغتها، وكذلك دراسة أهم عناصر القصة، وسوف نأخذ نماذج من هذه القصص. أعزائنا المستمعين، تختلف القصص من حيث المضمون والموضوع والجو الغالب عليها، فمنها الواقعية والتمثيلية والرمزية العاطفية والعرفانية، بالإضافة إلى القصص الحكمية الأخلاقية وغيرها.
قسم الباحثون قصص المثنوي من حيث مواضيعها إلى أربعة أقسام: قصص عرفانية وقرآنية وتمثيلية وقصص في الحكمة. أغلب قصص المثنوي هي قصص عرفانية يرمي المولوي من سردها إلى هدف، ولهذا لم يكن يهتم كثيرا بأسلوب صياغتها، بل إنه كان يهتم بالمعاني الخفية لها والمفاهيم العرفانية. هذا يعني أن القصة لها روح وجسم، جسم ظاهر وروح مستترة لا يمكن فهمها بسهولة. ويقول: إن ذكرت بعض تلك النغمات لانطلقت الأرواح من مكامنها، اقترب واسمع واصغ جيدا ما أنني لست مجبرا في نقلها.
حسنا، حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل، أنتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ضمن هذا البرنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية. أعزائنا المستمعين، طالما كان المولوي باحثا عن المستحيل ويأمل أن ينقل كل ما يعثر عليه بأساليبه الخاصة في إطار رمز أو تمثيل أو تعليم للمستمع، بعض قصص المثنوي اتخذت جانب الحكمة والتعليم. في هذه القصص الهدف الرئيس هو التعليم والنصيحة. في هذا النوع من الحكايات مستمعين الأفاضل تحدث المولوي بشكل شفاف وطرح استنتاجاته منها، وبواسطة هذا النوع من القصص نبه المولوي إلى بعض التعاليم الأخلاقية، كما نقرأ في الدفتر الرابع في حكاية ذلك الواعظ الذي كان يدعو للظالمين.
يروي المولوي هذه الحكاية بهذا الأسلوب: كان هناك واعظ كلما ارتقى المنبر دعا للصوص وقطاع الطرق ويطلب من الله أن يعودوا إلى دورهم سالمين، وأن يفتح الله لهم أبواب توفيقه ورحمته، ويقول: ذلك الواعظ كلما على المنبر دعا لقطاع الطرق بالخير ورفع يديه يدعو بالرحمة للأشرار والمفسدين والطغاة. وتتمة القصة هي أن الناس سألوه: أنت رجل دين، فلماذا تدعو للأشرار ولا تدعو للصالحين؟ فقال: السبب هو أنهم عادوا علي بنفع كبير، فقد ألحقوا من الأضرار بي ما جعلني أعي بما يضرني، فكلما رغبت في شيء أو مال أو جاه دنيوي حالوا بيني وبينه، فقد سرقوا أموالي وسمعتي بحسدهم وألحقوا بمنافع أشد الأضرار، وهذا الأمر أدى بي إلى أن أسلك سبيل القناعة والتقوى.
أعزائنا المستمعين، يقول المولوي في ترجمتي ما يقوله: قال عادوا علي بنفع كبير ولهذا اخترت الدعاء لهم، طالما ألحقوا بأذى كثير ومن شرهم دفعوني نحو طريق الخير، منهم لقيت الضرب والجراح أتذكره كلما فكرت في الدنيا. وبعد سرد هذه القصة يأخذ بالدعاء لعباد الله بالرحمة ويلقي في روع القارئ أنه عندما يبتلى العبد بالمحن والآلام يدرك نعم الله عليه، فعندما لا يعاني الإنسان الآلام لا يهرب منها ولا يشكر نعم الله عليه.
أعزائنا المستمعين، القصص القرآنية بدورها احتلت مساحة من المثنوي، فلكي يوضح المولوي بعض الأصول الأخلاقية والدينية والعرفانية لجأ إلى سرد القصص القرآنية، منها قصة هود وعاد وقصة أهل سبأ وقصة موسى وفرعون. المتتبعون لآثار المولوي توصلوا إلى نتيجة، وهي أن قصص المثنوي تشبه إلى حد ما القصص التمثيلية، وتأخذ القصص بعدين: الأول تجسيد القصة، والثاني الهدف منها. وهكذا يواجه القارئ بعدين معنويين: ظاهر القصة والمعنى الذي ترمي إليه، والذي يستدعي القليل من التأمل.
أعزائنا المستمعين، بشكل عام يمكننا القول إن الأدباء الإيرانيين القدماء استخدموا القصص والتمثيليات لعرض الأمور الأخلاقية والفلسفية والعرفانية، واستخدم المولوي سرد مختلف القصص كوسيلة لتوضيح الجوانب الأخلاقية والعرفانية من المثنوي. ويمكن تقسيم قصص المثنوي إلى نوعين، هما نوع الشخصيات التمثيلية فيها حيوانات، والثاني الشخصيات فيها من البشر. في هذه القصص تحل الحيوانات محل البشر، مثل قصة الأسد والأرنب أو قصة الأسد والجمل في المثنوي. أما القصص التي تكون فيها الشخصيات من البشر فهي أقرب إلى القارئ وتشكل درسا أخلاقيا مهما له، كقصة الببغاء والبقال في الدفتر الأول من المثنوية.
أيها الإخوة والأخوات، إحدى مزايا قصص المثنوي التي كان الأدب الفارسي حافلا بها قديما كتابة العناوين في بداية القصة أو كل فصل من فصول القصة، والتي تفسر الكثير من أحداث القصة. ويرى زارين كوب يقول: المولوي يحاول إعطاء القارئ فكرة كاملة عن القصة من خلال عنوانها، لكي يتمكن من خلال سرد القصة أن يفصل فكرتها عن ظاهرها، لكي يلفت أنظار القارئ إلى المعنى الكامن في القصة.
وإلى هنا حضرات المستمعين الأفاضل، نصل وإياكم إلى نهاية برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية، على أمل أن نلتقي بكم في حلقة قادمة إن شاء الله مع مادة أخرى في تجوالنا الأدبي والثقافي هذا.
شكرا لكم أحبتنا، ولكم منا أطيب المنى. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
رغيف خبز واحد تأكله بعافية،
تأكله بعافية،
وكوز ماء بارد تشربه من صافية،
تشربه من صافية،
وغرفة نظيفة نفسك فيها هانية، وطفلة صغيرة محفوفة بالعافية،
محفوفة بالعافية،
محفوفة بالعافية. تأكله بعافية،
وكوز ماء بارد تشربه من صافية،
تشربه من صافية،
وغرفة نظيفة نفسك فيها هانية، وطفلة صغيرة
محفوفة بالعافية،
محفوفة بالعافية،
وزوجة مطيعة عينك عنها راضية، واختارك الله له بأن تكون داعية، في معزل عن الأذى بناحية، تدرس فيه مصحفا مستندا بسارية، معتبرا بمن مضى
من العصور الخالية،
من العصور الخالية، خير من الساعة في ظل القصور العالية،
خير من الساعة في ظل القصور العالية،
تعقبها عقوبة تصلى بنار حامية،
تعقبها عقوبة تصلى بنار حامية،
فهذه وصيتي مخبرة بحالية،
فهذه وصيتي مخبرة بحالية،
وصية من مشفق فهي لعمري كافية،
وصية فهي لعمري كافية،
وصية من مشفق فهي لعمري كافية،
وصية من مشفق فهي لعمري كافية،
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 فهي لعمري،
فهي لعمري،
فهي لعمري،
فهي لعمري كافية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المصطلحات السياسية. الثورة الإسلامية، القسم الثامن.
أعزائي المستمعين، نستكمل في هذه الحلقة من برنامجنا المصطلحات السياسية بحثنا حول مفهوم مصطلح الثورة الإسلامية من وحي البحوث الواردة في تأليفات الأستاذ الشهيد مرتضى مطهري، حيث قدم لنا هذا الأستاذ الشهيد التعريف اللغوية والاصطلاحية للثورة، مبينا المسار التاريخي للثورات والنظريات والرؤى المختلفة حول جذور وكيفية وقوعها. وعلى هذا الأساس قدم الشهيد مطهري وصفا دقيقا لماهية ومفهوم الثورة الإسلامية وأهداف هذه الثورة والعوامل التي أدت إلى انضاجها وانتصارها والظروف والعوامل المؤدية إلى استمراريتها.
أعزائي الكرام، تناولنا في الحلقة السابقة ماهية الثورة الإسلامية، وهل إنها ماهية طبقية أم ماهية ليبرالية أم أيديولوجية وعقائدية وإسلامية، وقارنا بين رؤى مختلفة للمفكرين حول ماهية هذه الثورة، وقلنا إن هناك فريقا من المفكرين يعتقدون أن هناك عاملا واحدا أدى لإيجاد الثورة الإسلامية، وهو العامل المادي والاقتصادي. يقف مقابلهم فريق آخر يعتقد أن العامل هو النزعة التحرية، وفريق ثالث يعتقد أن العامل هو عامل اعتقادي ومعنوي فقط.
لكن الشهيد المطهري أعزائي الكرام خرج بهذا الاستنتاج، وهو أن الثورة الإسلامية باعتراف الكثير من المفكرين هي ثورة فريدة من نوعها، أي لا مثيل لها في العالم، لأنه لم يشهد المجتمع الإنساني هكذا ثورة تجتمع فيها ثلاثة عوامل تعمل بصورة مستقلة عن بعضها. فهناك ثورات سياسية لكنها ليست طبقية، وهناك ثورات طبقية لكنها ليست سياسية.
أعزائنا الكرام، في اعتقادنا والكلام للشهيد المطهري إن هذه الثورة هي ثورة إسلامية، لكن يجب أن تتضح صورة ومفهوم الإسلامية. فالبعض يعتقد أن المقصود بالإسلامية هو المعنوية الموجودة في سائر الأديان ومنها الإسلام، ويعتقد فريق آخر أن الإسلامية تعني تداول المناسك المذهبية وحرية ممارسة العبادات والآداب الشرعية. ولكن على الرغم من وجود هذه التعابير، فإن من الواضح بالنسبة لنا على الأقل أن الإسلام ليس تلك المعنوية البحتة كما يظن الغربيون حول الدين، ولا ينطبق مصداق هذه الحقيقة على الثورة الحالية، وإنما هو على نمط ثورة صدر الإسلام أيضا.
نعم أعزائي الكرام، إن الثورة في صدر الإسلام مثلما كانت ثورة دينية وإسلامية، لكنها في نفس الوقت كانت ثورة سياسية وأيضا ثورة معنوية وثورة اقتصادية ومادية، أي الحرية والعدالة ونبذ التمييز الطبقي والاجتماعي. حقيقة الأمر أعزائي الكرام أن أي من هذه الأبعاد التي أشرنا إليها ليست من خارج دائرة الإسلام، كما أن سر نجاح ثورتنا ونهضتنا يكمن في عدم اتكاء الثورة فقط على العامل المعنوي، وإنما استندت أيضا إلى العاملين الآخرين وهما العاملان السياسي والمادي. على سبيل المثال، إن هذه الثورة عملت على ردم الهوة الطبقية وفق نضال وجهاد معنوي عميق.
أعزائنا الكرام، الركن المعنوي هو الركن الثالث للثورة الإسلامية، لا يختلف أحد حتى أتباع المدارس المادية على أنه لا يمكن لأي مجتمع إنساني أن يبقى من دون الروح المعنوية، فالجميع يعترفون بأن المجتمع يحتاج إلى المعنوية. من الخصائص والميزات الفريدة للثورة الإسلامية أنها تستند إلى معنوية حقيقية وواقعية، لأنها تقوم على أساس الأيديولوجية الإسلامية وليس على أساس معنوية يوصي بها بعض السادة، والتي أثبتت بطلانها وفشلها وإفلاسها.
إلى هنا ونأتي إلى نهاية بحثنا حول مفهوم مصطلح الثورة الإسلامية، والذي عرضناه عليكم من خلال 8 حلقات من هذا البرنامج المصطلحات السياسية.
شكرا لحسن إصغائكم، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة من هذا البرنامج ومصطلح آخر من مصطلحاتنا السياسية في قاموس الثورة الإسلامية، التي أسس لها الإمام الخميني الراحل مفجر الثورة ومؤسس الجمهورية الإسلامية، والإمام الخامنئي قائد الثورة الإسلامية.
المصطلحات السياسية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية يأخذكم في جولة سريعة في أحدث المصطلحات السياسية من القاموس السياسي الإيراني. المصطلحات السياسية ضالتكم في اقتصار المسافة في الفهم وإدراك معاني الظواهر السياسية وفي البناء المعرفي في كل حقول المعرفة الفكرية السياسية لقيادة النظام الإسلامي في إيران. المصطلحات السياسية. اليمن، التصدي والتحدي. برنامج يتناول آخر التطورات على الساحة اليمنية وتداعيات العدوان على اليمن، تستمعون إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. هذا البرنامج يأتيكم على الهواء مباشرة كل ليلة في الساعة 10:15 مساء حسب توقيت طهران. أنتم أيضا بإمكانكم المشاركة في هذا البرنامج عبر أرقام هواتفنا التالية، وهي 22-01-37-62 و 22-01-37-68 وأيضا 22-01-38-48. مفتاح البلد والعاصمة طهران 098-21. اليمن، التصدي والتحدي. إذاعة طهران تقدم.
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت.
آل محمد عرف الصواب.
آل محمد عرف الصواب.
قبسات مشرقة من سيرة أهل البيت عليهم السلام.
آل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب فهم حجج.
بسم الله الرحمن الرحيم. أخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أينما كنتم، لكم الشكر والامتنان على هذه المتابعة لبرنامج بآل محمد عرف الصواب مع الفقرة الأولى من البرنامج.
Oh.
روي عن الإمام زين العابدين عليه السلام أنه قال: أصبحنا وأصبحت الأشياء كلها بجملتها لك سماؤها وأرضها وما بثثت في كل واحد منها ساكنه ومتحركه ومقيمه وشاخصه وما علا في الهواء وما سكن تحت الثرى.
نحن لخدامكم خدام
يا آل البيت يا عماد الدين يا ملجى الخائف المسكين
يا آل البيت
رسائل أهل القرآن
يا ملجى الخائف المسكين
فالنجدة يا أهل التمكين
فقرتنا الثانية أحبة الإسلام هي رسائلكم الطيبة القيمة. بعث الأخ الكريم علي الطويل من المملكة العربية السعودية رسالة يقول فيها: تحية إليكم أيها الكرام المؤمنون على جهودكم المخلصة والدؤوبة، ونحن نشكر بدورنا صديق قسم القرآن الكريم الأخ علي الطويل على رسالته الحنونة هذه. وأما بالنسبة لطلبه فسنؤدي ما طلبه منا، وأما عن برنامج موائد القرآن فإنه متوقف حاليا ونحن بانتظار المقترحات والآراء. الرسالة الثانية من الأخت الكريمة معصومة آل عبد النبي من المملكة العربية السعودية أيضا، تقول فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، وعليه توكلنا وبه نستعين، نعم المولى ونعم المعين والنصير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. أسرة برنامج بآل محمد عرف الصواب العزيز الحبيب بحب محمد وآل محمد، أسرة التقديم العزاء والأخت العزيزة مقدمة هذا البرنامج، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أخت معصومة. تحية طيبة خالصة قلبية مشفوعة بالدعوات الصالحات والتوفيقات بآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد هذه المساهمة معكم في هذا البرنامج القصير المدة الكبير المعطيات، ثبتنا الله وإياكم على الولاية والهداية، ورزقنا الله في الدنيا زيارتهم ومحبتهم والتمسك بحبلهم، وفي الآخرة شفاعتهم، وحشرنا الله وإياكم معهم. نذكر هنا أحبة القرآن قسما من مساهمتها العطرة. هذه المساهمة تحمل عنوان: أهل البيت خزان دين الله. روي عن أمير المؤمنين عليه السلام: ونحن الخزان لدين الله، ونحن مصابيح العلم، إذا مضى منا علم بدا علم، لا يضل من اتبعنا، ولا يهتدي من أنكرنا، ولا ينجو من أعان علينا عدونا، ولا يعان من أسلمنا، فلا تتخلفوا عنا لطمع دنيا وحطام زائل عنكم وأنتم تزولون عنه، فإن من آثر الدنيا على الآخرة واختارها علينا عظمت حسرته غدا، وذلك قول الله عز وجل: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. نشكر أختنا الفاضلة معصومة آل عبد النبي على مساهمتها الرائعة هذه. أما بالنسبة إلى طلبها بزيادة وقت البرنامج فنحن نثمن طلبها هذا وحسن ظنها بالبرنامج، وبالوقت الحاضر لا يمكن زيادة وقت البرنامج.
الختام
إلى طيبان مشتاق ينادي
وادخل الحمام محبوب.
أيها الأخوة والأخوات، وأخيرا ما أعذب هذه الكلمات التي نرجو أن نرددها معا مبتهلين إلى الباري عز وعلا. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي وأجب يا رحيم دعوتي. أيها المستمعون الأفاضل، لكم منا خالص الدعاء وإلى اللقاء.
المختار تجلى نور قبل الممات يا ريتني أزور.
المختار تجلى نور قبل الممات يا ريتني.
أخي الإنسان وحدنا المصير فأجمعنا إلى رمس يصير. خلقنا والفناء لنا قرين، فنحن إليه ما عشنا نسير، ونحن غدا سيجمعنا نشور كما كنا سيجمعنا النشور. شيء منسي فيحظى بالجنان.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
الشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية،
الكيان الغاصب لابد أن يضمحل.
على النراية القرآن يهتم يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. على النراية